الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يا أخواني هو رابع هذه اللقاءات في هذه الرحلة العلمية في لقاء بعض مشايخ المدينة النبوية. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل يشرفنا بحضوره الشيخ الدكتور الفاضل مقبل الأوفريعي، عميد كلية الحديث سابقا في الجامعة الإسلامية، فسيلقي علينا كلمة بعنوان كيفية التعامل مع المخالف. فنسأل الله عز وجل أن يسدد الشيخ وأن يوفقه في حله وترحاله، وكذلك لا ننسى أن نشكره لقبول دعوة إخوانه وأبنائه للقاء هذه الكلمة وللقاء بنا في هذا المكان. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزيه خير الجزاء، فليتفضل حفظه الله تعالى مأجورا مشكورا لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء حقيقة لم يرتب له ذاك الترتيب، وقد كنت في سفر وأردت يعني مشاركتكم والجلوس معكم في هذه المناسبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يوفقنا جميعا فيه لكل خير يرضاه، وأن يجنبنا كل ضر وشر، وأن يحمينا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا اللقاء أتمنى أن يكون للجميع أو للدعاة خصوصا هدف معين في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الهدف وهذه النية لا أن تكون هذه النية لعمل أو وظيفة أو منصب يبتغون بذلك رفع الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهدفهم الشفقة على الناس وإخراجهم من الضلال والظلمات والجهل. وهذه حقيقة دعوة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولهذا لابد يكون الهدف محدد، والنية أيضا خالصة لله تبارك وتعالى، ولا بد أن تكون الدعوة على علم وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان العمل غير صحيح عندئذ. ولهذا قال الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي خالصا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اجعل هدفك هو الدعوة إلى الله عز وجل بنوع من الإخلاص والشفقة على أخيك المسلم، وهذا المخالف إما أن يكون مسلم لديه بعض الشبهات وبعض الأخطاء، وإما أن يكون غير مسلم. ولهذا نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي آي الكتاب العزيز قبل ذلك الدلالة على كيفية التعامل وعلى كيفية الدعوة مع أولئك المخالفين. ولهذا الله تعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. والآيات كثيرة في هذا الباب، والشواهد في السنة النبوية كثيرة. ينبغي دعوة المخالف بعلم وحلم وحكمة، ليس من باب التأنيب وليس من باب كشف الأخطاء وإحراجه. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولهذا لعلكم تذكرون قصة الأعرابي الذي دخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وبال في ناحية منه، وهذا أمر عظيم وجرم كبير. بيت من بيوت الله تقام فيه الصلاة ويتلى كتاب الله وحلق الذكر، يأتي هذا ويضع فيه نجاسته ويقضي فيه حاجته. قام عليه الصحابة منكرين، وحق لهم ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تجرموه، دعوه ينتهي من بوله. فلما انتهى من بوله أمر بتطهير هذا البول صلى الله عليه وسلم بصب دلو عليه من الماء، وناداه وقال: يا فلان، إن هذه المساجد لم تبنى لكذا يعني لقضاء الحاجة ولهذا القدر والأمر الذي فعلت فيها، إنما بنيت لذكر الله والصلاة. ماذا قال الأعرابي عندما رأى أولئك صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عندما رآهم شدوا عليه في إنكارهم للمنكر، ورأى لطف النبي ورحمته صلى الله عليه وسلم في توجيهه، ماذا قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال: قد تحجرت واسعا. فانظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي يعني أدى إلى استسلام ذلك الرجل إلى قبول نصحه صلى الله عليه وسلم والأخذ به. ذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، لكن ابتلي بمعصية من المعاصي وذنب كبير من الذنوب، وهو حبه للزنا والعياذ بالله. فأراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، كاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبطشون به من قوله الفاحش أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ماذا قال؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: إن الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أتى له بجميع المحارم وكل ذلك يجيب: والله لا أرضاه. قال: إن الناس لا يرضونه أيضا إلى محارمهم. ثم دعا له عليه الصلاة والسلام، وكان يعني ذلك الجواب مقنع له مع توفيق الله عز وجل له بالهداية. فكان هذا الأمر من أبغض الأمور إليه بعد إذ. لماذا؟ لأن الأسلوب والطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في نصحه كان فيها لطف ورحمة وتوجيه عظيم. ولهذا ولدك اليوم إذا أردت أن تنهاه بشيء أو عن شيء لا يقبل منك هذا بل ينفر منك، لكن تعال له بشيء من اللطف والمحبة والرحمة والشفقة يستفيد ويقبل منك ويستجيب لك. وهكذا الدعوة إلى الله عز وجل تكون على بصيرة وعلم وحكمة. لا نريد أن تكون دعوتنا مثل دعوة الذين يعني يستخدمون الجانب التربوي في التوجيه واللطف في المعاملة كالتبليغيين، وهم الذين يسمون بالأحباب، فلقد نجحوا في كثير من الأمور لكنهم أخرجوا الناس يعني من المعاصي إلى الضلال في العقائد مع الأسف. لماذا؟ لأنهم لا يعني يعلمون الناس الدين الصحيح، ولهذا عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرق المسلمين ولا ينبغي. وسأذكر لكم قصة من هذه القصص التي تدل على نجاحهم في هذا الباب، وهو قضية اللطف في المعاملة، لكنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. أحد الشباب الموقوفين سألته: ما الذي يعني جاء بك إلى هذا المكان؟ قال: كانت تهمة الجهاد في سبيل الله. قلت: كيف؟ قال: نعم. قلت: والله ضحكت ابتسمت عندما قال هذه الكلمة. فالرجل قال: والله لن أتكلم حتى تخبرني بما الذي يضحكك. قلت: إذا كان الأمر مبني على الشفافية والصدق سأخبرك. قال: أنا ما عندي شيء أخفيها الآن، خلاص وقعت ما يحتاج. طيب، قلت: ذكرت أن التهمة التي اتهمت بها الجهاد، وأنك ذهبت إلى مواطن الصراع من أجل الجهاد، لكن الذي يظهر من هيئتك بعيد كل البعد عن الشخص الذي يعني يرغب في الجهاد أو يريد الجهاد. قال: كيف؟ قلت: والله يا أخي الكريم، عدم المؤاخذة في هذه العبارة، أرى أثار المخدرات في أسنانك وفي... جلس يضحك بكل صراحة. قال: كشفت؟ قلت: لا أبدا، لكن هذا الذي أظنه. قال: هو كذلك. طيب، أخبرنا عن قصتك إذن. قال: والله يا شيخ، ابتليت بها، وكل يعني بعد فترة يقبض علي وأسجن، حتى جاء للأحباب. قال: وهؤلاء قوم يعني لطفاء وعلى اسمهم أحباب، قالوا: ما أخرج معنا في سبيل الله؟ قال: ما قالوا المخدرات حرام وأنها مضرة وأنها معصية لله عز وجل؟ قالوا: بس تخرج معنا في سبيل الله. قال: كيف أخرج وأنا متلوث بهذا الداء؟ قال: بس تخرج معنا بلو بالنية. قال: فخرجت معهم. قلت: لا أنت تذهبون؟ قالوا: إلى أفغانستان أو باكستان. إلى باكستان. قال: وجدنا المصدر هناك، سنذهب له. المهم ذهب معهم هذه الفترة. يقول: في الليل، في آخر الليل، قال: ليخرج معي واحد من هؤلاء الدعاة التبليغيين وأشتري هذه يعني المخدرات، وكما يقول يعني بعبارته أحشش، حتى إذا قرب الصباح قال: جئنا إلى مسجد وحضرت الصلاة الله أعلم بصلاتي، وهذا البيان الذي بعد الصلاة. قال: ونمت في زاوية من الزوايا حتى أكاد يعني أو تكاد تذهب جميع الصلوات. طيب، هذه الفترة ما استفدت شيء؟ قال: والله ما قالوا لي أن هذا الأمر منكر أو حرام أو شيء، بل إنهم يدفعوني في المساء، يذهب واحد منهم دليل يعني لكي أشتري هذه الآفة. قال بقينا على هذا المعدل 3 أشهر، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى إيران. قال الله، من المخدرات سنجد المتعة أمامنا إن شاء الله. قال فذهبنا إلى إيران. قال لكن سحنتي وهيئتي لا توافق، يعني أنا أكون أفغاني أو باكستاني أو شيء من هذا. قال فكشفت، ولما كشفت في باكستان في إيران يعني قلت يعني أنا جئت للجهاد. قال فسلمت إلى سفارة بلدي. قال هذه قصتي. طيب بعد هذه الفترة وهذه الرحلة، قال والله للآن إني متلبس بهذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يهديني ويشفيني من شره، وهي المخدرات. يعني أنا أعطي هذا كمثال، يعني لابد أن تكون الدعوة على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانت، ليست لها فائدة وليس لها مردود وليس لها يعني نتيجة تؤدي إلى يعني الهدف منها. ولهذا ينبغي أن تكون لدى الداعي أهداف في هذه الدعوة. والعلماء ورثة الأنبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الدعوة على أسس عظيمة وأطر والعلم قبل الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا لم تعرف صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى لا تستطيع أن تعبده ولا أن تستغفره ولا يعني شيء من ذلك. ولهذا لا تقدر حق الله عز وجل قدره إلا بعد ما تعلم يعني الشيء الكثير، وما تعلم عن أسمائه وصفاته وتؤمن بها سبحانه وتعالى. ولهذا يعني أذكر هذه الأمثلة لكم لأجل أن تكون هذه الدعوة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. ولهذا يقع كثير من الشباب في الانحراف بسبب التأويلات الفاسدة وبسبب الفهم الخاطئ لكثير من الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قوله مفسرا لكتاب الله صلى الله لكتاب الله عز وجل، ومبينا لمجمله ومخصصا لعامه. أمر الله عز وجل بالزكاة وبالصلاة، لكن تفصيلاتها ما علمناها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن في زمن بحاجة فيه إلى الرفق ودعوة الناس بهدوء وبطمأنينة وبرغبة في الخير. هب أن هذا الشاب المخالف أو أن هذا الشاب المنحرف ابنك أو أخوك أو قريب لك، كيف تكون وكيف يصيبك العنت فيما هو فيه من بلاء؟ فاشفق على أبناء المسلمين وادعهم بالحسنى وبالتي أحسن، وخذ بأيديهم إلى طريق الحق، والتزم بسنة ومنهج السلف الصالح في هذا الباب. لأن الذي يعمل بلا دليل فساده أكثر من دعوته. لهذا كان أهل الأهواء عند أصحاب المذاهب الباطلة أفكار الضالة ينتصرون إلى أهوائهم ومذاهبهم حتى بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا إذا هوينا أمرا سيرناه حديثا. ولهذا وبعضهم كانت نيته حسنة يريد الخير، كنوح كابي عصمة نوح بن أبي مريم، كان هذا إمام وعالم جمع بين الفقه والسيرة. لما رأى الناس والقرآن أيضا لما رأى الناس اتجهوا إلى مغازي بن إسحاق وكتب السيرة وأهملوا تلاوة كتاب الله عز وجل، كان لا بد من ردهم ودعوتهم إلى القرآن وقراءة القرآن وتلاوة القرآن، فماذا فعل؟ أتى إلى سور القرآن فوضع في كل سورة فضيلة من الفضائل المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له الجامع. لكن الذهبي رحمه الله تعالى بعد فعلته تلك قال: جمع كل شيء إلا الصدق، فسقط بكذبه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأمثلة كثيرة والشواهد كثيرة ولا تخفى على شريف علمكم، ولكني يعني أردت التذكير والمشاركة معكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه الكلمة، ونستأذنه بعرض بعض الأسئلة.
تفضل ما أقدر عليهم.
الله إليك. السؤال دائما يعني يطرح من بعض الأخوة: كيفية تعامل حديث الاستقامة مع غيره، خاصة وأنه في بداية استقامته يؤذى كثيرا من باب الاستهزاء، يستهزأ بهيئته بلحيته، ففي بعضهم قد يجفو، في بعضهم قد يغضب كثيرا، فما هي الطريقة المثلى في تعامل حديث الاستقامة مع غيره؟
هل هذا الشاب عندما استقام مقتنع بهذه الاستقامة آخذ بها، أو أنه يعني مجرد يعني استقامة شكلية؟ فإذا كان مقتنع بهذا الأمر لا يضره ذلك شيئا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وأوذي صحابته، وما يعني تركوا هذا المنهج العظيم الذي هم فيه، بل أنهم صبروا على ما أوذوا وما قيل فيهم. لهذا ينبغي على الشاب إذا كان مقتنع بهذا الأمر يعني يصبر ويطلب الأجر من الله، ويسأل الله عز وجل الثبات في ذلك، ولا يضره ذلك شيء، لأنه ما فعل هذا إلا عودة إلى الله عز وجل وقربه إليه وإيمانا به سبحانه وتعالى. فينبغي أن يصبر ويتلذذ بهذه الاستقامة، لا أن ينكسر إلا إذا كانت هذه استقامة شكلية. لماذا يخشى الناس في هذا الأمر؟ ولماذا يعني يتأثر بكلام في هذا الباب إذا كان هو مقتنع بهذا الأمر يعني بموافقته لكتاب الله وسنة رسوله؟ فليصبر على أذى الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والمستهزئ كثير، ويعني نجد من هذا الأمر كثير جدا، ولهذا الإنسان يصبر ويتقرب إلى الله عز وجل باستقامته، ويسأل الله عز وجل الثبات. ونحن في وقت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: إن من ورائكم أيام الصبر، للعامل فيهن أجر 50. قالوا: 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. انظروا عندما يكثر الخبث ويكثر فساد ويتمسك الإنسان بدينه ماذا له من الأجر والثواب. ونحن في زمن قابض على دينك القابض على الجمر، ولكن نتفاءل ونرى الحمد لله كثير من الشباب من عاد والدعوة مستمرة. لكن الإنسان كما ذكرت لكم يراقب حال المدعوين حيث ما كانوا عليه في الماضي، ويعني يراقب أحوالهم ويشفق عليهم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إنسان يحمد الله عز وجل على الهداية وبما يدري بما يختم له. لهذا يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر العزيم على الرشد.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي العلوم المتعلقة بعلم الحديث؟
علوم الحديث كثيرة جدا، منها علم طبقات الرواة، وعلم الجرح والتعديل، وعلم المصطلح والتخريج، كل هذه الرجال ومعرفة الرجال، كل هذه الأمور تتعلق بعلوم الحديث، وهي مواد الآن تدرس في كلية الحديث في قسم علوم الحديث: طبقات الرواة، وعلم الجرح والتعديل، مصطلح، وأشياء كثيرة يعني تتعلق بهذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول:
ومنها النقد، تصحيح والتضعيف، نقد الحديث، معرفة ما صح منه وما لم يصح، كل هذه الأمور تتعلق بعلوم الحديث، وهي ثمرة هذا العلم حقيقة. النقد هو ثمرة هذا العلم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، انتشار الفكر الداعشي في بيت أو بين العوام، كيف يتم مواجهة هذا الفكر وطريقة مواجهته؟
هذا الفكر أنت ذكرت بأنه فكر، ويواجه هذا الفكر بالعلم، ولهذا كثير من الشباب يغرر بهم، إما لجهلهم وعدم معرفتهم، ولهذا نجد أنهم ينخرطون في هذا الفكر وفي هذا الأمر بسبب الجهل وقلة العلم وصغر السن. ولهذا العلم ثم العلم ثم العلم، فالعلم إذا عرف الإنسان خطورة هذا المنهج وفساده، أنه منهج خارجي بل أشد من الخوارج في أفعالهم، نسأل الله السلامة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الوسائل الفضلى في دعوة المسلم لأهل بيته؟ فهل يقدم الشدة دائما أم يقدم الرفق دائما، أو كيف يصنع؟
هذا كيف الفكر الخارجي
اللي هو الفكر الداعشي؟
اي نعم.
اي نعم، بين العوام.
اي نعم،
يتم مواجهة هذا الفكر.
اي نعم، ذكرت مسألة العلم، والمسألة الأخرى يعني أصحاب هؤلاء الشبهات، أصحاب هؤلاء يعني الضلالات، ينبغي عدم الجلوس معهم. الإنسان يراقب أبناءه وإخوانه، ولهذا صاحب البدعة وصاحب الشبهة ضرره أشد وأنكى من صاحب المعصية. لهذا بعض أهل العلم يقول: لأن يخرج ابني من بيت فلانة البغي أحب إلي من أن يخرج من بيت فلان المبتدأ. البغي والزنا، نسأل الله السلامة، تعرفون ويعرف هذا الشخص بأنه معصية لله عز وجل وشهوته غلبت، لكن صاحب البدعة يتقرب إلى الله على أنها دين، يدينون الله تعالى به. ولهذا لا تجد صاحب بدعة إلا وهو داعي إليها في الغالب، أبدا يدعو إليها. ولهذا يحذر الإنسان من مجالسة هؤلاء الضلال والابتعاد عنهم، ويحذر أبنائه كذلك من ذلك. نعم.
السؤال يقول: ما هي الوسائل الفضلى في دعوة المسلم لأهل بيته؟ فهل يقدم الشدة دائما أم يقدم الرفق دائما، أو كيف يصنع؟
والله التعليم والرفق، لا بد من الرفق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا بد من الشدة في بعض الأحيان والمعالجة في بعض الأمور، مروا أبناءكم لسبع، الصلاة واضربوهم عليها لعشر. الضرب ليس فيه شدة، لكن الضرب لا يكون يعني منفر مبرح. ولهذا يعني دعوتهم تكون بالرفق واللين، وإزالة كثير من الأمور التي تكون سبب في ضلالهم وإضلالهم، وهي لا تخفى عليكم في هذا الزمن، يعني أغلب البيوت فيها من الفتن ما الله بها عليم. نعم.
يقول السائل: ما هي شروط الدعوة إلى الله؟
هذه لا تخفى عليكم، وأنا ودي أستفيد منكم ومن خبراتكم في هذا الباب. أولها النية الخالصة لله عز وجل، ثانيا العلم، ثالثا الصبر على الأذى، قد يأتيك من ينتقد ويؤذيك، تصبر على هذا الأذى، وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير في هذا الباب عليه الصلاة والسلام، فصبر.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله شيخ، حفظكم الله، ما حكم زيارة المساجد السبعة، ولماذا لا يتم إزالتها من قبل السلطان؟
زيارتها غير واجبة، لكن تريد للسياحة والفرجة اذهب، ما حد يمنعك من هذا، أنت تسافر لأوروبا وأمريكا من أجل السياحة، لكن قضية ما أعتقد أنها يوجد جامع كبير الآن يغني عن هذه المساجد، وهي يعني ليس فيها فضيلة شرعية في زيارتها والصلاة فيها ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أفضل كتاب في الجمع بين الصحيحين؟
في كتاب الحميدي جمع بين الصحيحين، وكذلك ما صنعه الشيخ محمد فؤاد أبي الباقي جمع بين الصحيحين، هذه كتب طيبة في هذا الباب.
يقول: من هو أفضل من جمع زوائد السنن الأربع على الصحيحين؟
المؤلفات في هذا كثيرة جدا، مؤلفات كثيرة في هذا الباب كثيرة جدا، وفي كلية الحديث عدة رسائل في الزوائد، ليست في السنن الأربعة فقط، بل من أدق الأمور التي في هذا الباب ما يزيده بعض الرواة بعضهم على بعض في كتاب السنن لأبي داود والنسائي، وعندي طالب أشرف عليه في هذا الباب، يزيد الراوي على الراوي زيادة لا يرويها غيره في كتاب واحد، فكتب الزوائد كثيرة في هذا الباب. لا.
يقول: هل فات أصحاب الكتب الستة الشيء الكثير من الأحاديث؟
لو لم يكن كذلك لما وجدت أو لما صنفت الزوائد. الزوائد هي عبارة عن أحاديث رويت بأسانيد مختلفة أو بألفاظ لا توجد في الكتب الستة، ولهذا اهتم أهل العلم بهذا النوع من التصريف وجمع تلك الأحاديث، منها إتحاف الخيرة المهر للبوصيري على يعني جمع زوائد عشرة مسانيد وصنفه على أبواب الفقه على الكتب الستة، والهيثمي له مجمع الزوائد، معاجم الطبراني الثلاثة ومسند البزار ومسند الإمام أحمد، وهي مجلدات كبيرة في هذا الباب، وله زوائد مسند، وله زوائد السنة الكبرى للبيهقي، وبغية الباحث في زوائد الحارث، مسند الحارث أيضا للهيثمي، فيه لا شك ولو على أقل تقدير بطرق الحديث، قد يروى الحديث باللفظ لكنه قد يروى عن صحابي آخر فهذا يعتبر زائد.
يقول: أحسن الله إليك، هل فات أصحاب المعجم المفهرس شيئا كثيرا من الأحاديث في الكتب الستة؟
المعجم المفهرس طريقة تصنيفه كما لا يخفى على شريف علمكم أنها كطريقة معاجم اللغة، يأتي لكلمة لكن وهذه الكلمة قد يدل على معناها أو يدل على ورودها عند من رواها من أصحاب الكتب الستة، لكن العمل الذي هو أدق من هذا العمل كتاب تحفة الأشراف للمزي رحمة الله عليه، فإنه يذكر الحديث عن الصحابي ثم يذكره عن التابعي وتابع التابعي، فيأتي بجميع طرقه ويدل على مواضعها في تلك الكتب الستة. فهذا من أعظم الكتب في هذا الباب. أما هؤلاء يعني غير مختصين كما لا يخفاكم هؤلاء المستشرقين، وإنما صنفوا على طريقة اللغة، مفردات اللغة ومفردات الكلمة في اللغة العربية، لكن هناك يعني كتاب تحفة الأشراف للمزي لمعرفة الأطراف، هذا من أعظم الكتب في دلالة على مواضع الحديث. ولهذا يعني نجد العمدة على هذا الكتاب أعظم عند المخرجين أكثر من غيره من الكتب الأخرى.
صلى الله عليك. هذا السؤال الأخير ولعله يعني يتعلق بفكر داعش. السؤال الأول
أحسنت.
يقول: كيف التوجيه لمن كان له أحد من أقاربه شخص دائما يبث الفكر الداعشي ويكفر أقاربه في كل جلسة، كيف نتعامل معه؟ هذه فتنة وبلول انتشرت يا شيخ
موجودة هذه. والله يا أخي هذا يحتاج إلى نصح ويحتاج إلى جلسات معالجة له في هذا الباب والصبر عليه. وأما إذا وجدت أن هذا الأمر يبث هذه الأفكار، والله يا أخي الأولى والأصوب عندئذ البلاغ عن مثل هذا الشخص، لأنه سيؤدي إلى فتنة عظيمة في المجتمع، ويعني ليس الهدف من التكفير إلا ما يجيء بعده من القتل والتفجير، لأن المكفر هو يريد أن يستحل بذلك الدم الحرام. فإذا وصل إلى هذا الأمر استباح الدماء وأصبحت لديه حلال. ولهذا نجد كثير أو بعض الشباب من تلبسوا بمثل هذا الفكر نسأل الله السلامة. يعني أذكر أحدهم قال: والله ما بقي في العالم إلا أمي وأبي، لكني إلى الآن يعني أستحي أن يعني أطلق عليهم هذا الأمر، ولكن هم والله مثل المجتمع. ولهذا يعني يحتاج هؤلاء إلى علاج. أولا النصح، ولعلكم تذكرون قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مع الخوارج عندما ذهب إليهم، لأن بعضهم مغرر به جاهل لا يفقه شيئا، يطلق هذه الأحكام ولا يدري يعني ما يخرج من رأسه، فعندما يجد الدليل ويجد العلم قد يهديه الله عز وجل إلى الرجوع. ومنهم من استحوذ عليه الشيطان وأضله الله على علم واتخذ إلهه هواه على الأسف، وهذا والله أصبح عضو فاسد في المجتمع، ينبغي أن يبلغ عنه وأن يحاسب وأن لا يترك حقيقة، لأنه سيفسد وفساده عظيم. ولهذا من الوسائل التي أذكرها لكم يعني في قضية المناصحة، تأتينا مثل هذه الأفكار في التكفير والجهاد، ونعرف أن وراءها أناس منظرين تحدثون عنها ويروجون لها ويتكلمون بها ويبثونها بين الشباب. ولهذا والله لا نتكلم عن رموزهم بكلمة. ليه؟ لو تتكلم عن شيخه في هذه الجلسة وأنه ضال وظل لن يقبل منك ولن يستجيب لك، وأنت عنده مكفر أو كافر. لكن تعال لهذه الشبهة من التكفير أو الجهاد وانقضها بالدليل على ضوء الكتاب والسنة، حتى أن بعضهم والله يقول لو أن هذه الأمور عرفناها ما وقعنا في مثل هذه الأمور من الجهاد والتكفير ونحو ذلك. والله يا شيخ ما أضلنا إلا فلان، هو بدأ يتكلم عن الشيخ الذي أو الداعي الذي كان سبب في إضلاله. والله هذا شأنك، لك أن تشتكي، لك حتى بعضهم يغضب ويحتد، يعني يقول أنا الآن في السجن وسبب ضلالي فلان، سبب ضلالي فلان. أمر بسيط يا أخي، هذا يتكلم كالإعلام كالشيطان، يعني الكلام ليس عليه جبر كما يقال بلغتنا العامية، لكن تفعلت فعلا، طبقت ونفذت، ولهذا تحاسب على فعلك. لهذا ينبغي حقيقة تنبه لمثل هذه الأمور، الأبناء والإخوان والأقرباء من هذه الأفكار الضالة التي والله إنها تسيء لهذا الإسلام العظيم وهذا المنهج القويم وتؤدي إلى تدميره. ولهذا انظروا إلى المسلمين الذين ينتهجون هذا المنهج السلف العظيم، تتكالب عليهم جميع الفرق والجماعات، الكفار والصوفية والإخوان ونسأل الله السلام، كلهم يرمونهم عن قوس واحد، لكن لا يضرهم بإذن الله كيد أولئك شيئا.
جزا الله خيرا شيخ على ما قدم، ونشكره على قدومه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأنا أشكركم على هذه الفرصة وأعتذر إليكم على هذه الإطالة. جزاكم الله خير.